طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون، أيها الأحبة في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامجكم الأسبوعي الكلمة الطيبة. في هذه الحلقة أيها الأحبة نحاول قدر الاستطاعة أن نأتي على ما أنجز من أعمال إسلامية شعبية ورسمية تبنتها عدد من الجهات وتبناها على الوجه الأكبر أفراد الشعب الإسلامي الكبير. في هذه الحلقة أيها الأحبة وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء. حياكم الله الشيخ، وأهلا وسهلا بكم.
الله يحييكم.
إذن أيها الأحبة، حديثنا في هذا اللقاء وموضوعنا العريض والكبير هو سير الأمة على طريق النصرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. تداعيات كثيرة حصلت وجهود كثيرة أيضا بذلت من أجل إقامة الحق ومن أجل أيضا التعريف بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وأخذ الحق لكل المسلمين عن الإساءة التي حاول بعضهم أن يلحقها بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. ولعل من هذه الجهود ما دعت إليه عدد من المؤسسات الإسلامية لإقامة مؤتمر في دولة في مملكة البحرين الشقيقة، وذلك يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى، في مؤتمر عنون له بالمؤتمر العالمي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الجهود أيضا ما قامت به اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم من سنوات عديدة، وليس فقط منذ أن حصل هذا الفعل المشين من الصحافة الدنماركية وغيرها. للوقوف على أبرز الإنجازات وأبرز أيضا الإيجابيات التي تحققت، يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور، ويسعدنا أن تكونوا أيضا متابعين لنا، وسنسعد بعدد من المداخلات من أصحاب الفضيلة الكرام الذين سيتحفوننا بمداخلاتهم في ثنايا هذا اللقاء. دكتور، سأدخل مباشرة في مسألة الإنجازات و لنقل الانتصارات التي يمكن أن تكون قد تحققت، أو الملامح العامة والعريضة لانتصار الأمة في هذه القضية التي مضت.
أحسنت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
قبل أن ندخل في ذكر بعض الانتصارات أو ملامح الانتصار الظاهرة والبينة التي تحققت الأمة في دفاعها وانتصارها لحبيبها ومصطفاها صلى الله عليه وسلم، أود أن أؤكد على قضية مهمة، وهي سبب رئيس في حدوث هذه الموجة من الاحتجاجات الغريبة حقيقة على تاريخ العالم الإسلامي. ذلك أن الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشتمه ليس بالأمر الجديد، فإن الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومحاولة تشويه صورته وجدت من يوم أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام، فوصف عليه الصلاة والسلام من قومه ومن الكفار مكة بأنه كاذب وأنه مجنون وأنه شاعر وكان غير ذلك من الأوصاف السيئة. لكن الجديد حقيقة في هذه الإساءة، وهو الذي أحدث هذه الموجة العالمية من الغضب والحمية للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الإساءة أيضا كانت عالمية، فإن ما حدث ومن فترة من تقريبا 4 أو 5 سنوات و حدث الآن مؤخرا في الدنمارك، أنها إذاعات وصحافات عالمية ومواقع في الأنترنت والشبكة العنكبوتية يشاهدها كل شخص على وجه الأرض. فموقع الصحيفة مثلا إلى اليوم، من أراد أنه يدخل إلى موقع الصحيفة ويشاهد هذه الرسوم المشينة إلى اليوم موجودة ولم تحذفها الصحيفة. وهنا يعني بين اعتراضتين جملة اعتراضية، هذا يؤكد أنه كل الاعتذارات السابقة ليست اعتذارا، لأن المعتذر أول ما ينبغي عليه أن يفعل أن يحذف هذه الرسوم من موقعها أقل شيء في الصحيفة. إلى الآن الرسوم هذه موجودة ويشاهدها كل شخص على وجه الأرض. فالإساءة عالمية، ولذلك كانت الاحتجاجات أيضا عالمية. بالنسبة للانتصارات التي تحققت لهذه الأمة حقيقة، هي انتصارات حقيقية وليست وهمية، وأنا أؤكد على هذه المسألة، وينبغي للأمة أن تعتز بهذه الانتصارات وأن تضعها نصب عينها، خاصة في مثل هذه المرحلة التي يحرص فيها العدو على إشعارنا بالذل والهزيمة بكل وسيلة، ويجب أن لا نسمح لعدونا أن يغفلنا عن مواطن القوة والنصر التي تحققت لنا، حتى تستعيد هذه الأمة مشاعر العزة والانتصار، مما سيعينها على مواجهة عدوها بقوة بإذن الله تعالى. فمن الانتصارات مثلا هذه الوحدة التي تحققت للأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها. الغريب أخ عبد الرحمن أن هذه الانتصارات يعني أو هذه الاحتجاجات وقعت حتى في بعض الدول التي لم نكن نشاهد فيها شيء من احتجاجات. الصين الشيوعية قامت فيها مظاهرات، اليابان الأقلية الإسلامية في اليابان قامت بمظاهرات، بعض الدول الإفريقية التي اعتدنا أنه ما نسمع أسماءها إلا عند الإغاثة وما شابه ذلك،
حتى في فنزويلا في هناك
صحيح قامت مظاهرات، الأقليات المسلمة في كل العالم الإسلامي فضلا عن الدول الإسلامية احتجاجات قوية جدا. الغريب إن أيضا أنه هذه الاحتجاجات في عامتها حقيقة كانت احتجاجات حضارية سلمية، لم يحدث فيها عنف يذكر إلا في مواطن قليلة، ونعتبر أن هذه الأشياء طبيعية. وحتى في أوروبا عندما تحدث مظاهرات في بعض الأحيان يحدث شيء من العنف وتكسير الزجاج والاعتداء على الأملاك الخاصة وما شابه ذلك، الجماهير إذا تحركت وجيشت ممكن يحدث منها أي شيء خطأ،
يحصل ذلك في بعض مباريات كرة القدم، فما بالك عندما تكون الاحتجاج في
أمر عقدي ومشاعرها الإيمانية والعقدية. هذه الاحتجاجات الجديد فيها أيضا أنها مع توحد المسلمين فيها، فاحتجاجات كانت لسبب ديني محض، لم يكن لأمر سياسي، لم تتغير الخارطة السياسية، لم يدعو إليها الساسة، لم تكن مبنية على يعني كما يحصل في بعض الأحيان أن المسلمين ينتظرون المهدي المنتظر يأتي حتى يوحدهم، ولم تزل الخارطة السياسية والفرقة بين الدول العالم الإسلامي، لم ننتظر صلاح الدين يأتينا من الغيب ولا المهدي المنتظر ولا ما شابه ذلك، بل توحدت الأمة على هدف واحد لما أحسنت ترتيب أولوياتها، وعرفت أن قضية الدين والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون في قمة الهرم بالنسبة لاهتماماتها. لما رتبت هذه الأولويات الترتيب الصحيح توحدت الأمة على هذا الهدف وهو مناصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا انتصار ودرس ينبغي على الأمة أن تحرص عليه وأن تستحضره دائما في حياتها.
جميل.
الانتصار الآخر حقيقة الذي تحقق لهذه الأمة أنها أثبتت للعالم أنها قادرة على استنقاذ واستخراج القوة من باطن الضعف. مثلا هذه المقاطعة التي أثرت بالفعل في حكومة الدنمارك وجعلت كثير من الدول الأوروبية تخشى من أن تواجه بمثل هذه المقاطعة. هذه المقاطعة في الحقيقة أساسها نقطة ضعف، وهي أننا أمة مستهلكة لسنا منتجة، ولذلك سمعنا بعض السياسيين الأوروبيين أو أحد السياسيين الأوروبيين سفير الدنمارك في الجزائر يسخر بالعالم الإسلامي وأنه عالم مستهلك وليس بمنتج وأنه عاجز عن الإنتاج. استطعنا نحن من خلال هذا الضعف أن نثبت أننا قادرين على النكاية بمن يحاول أن يعتدي على مقدساتنا. نحن صحيح مستهلكين لكن نستطيع أن نؤذي أسواقكم واقتصادكم بمثل هذه المقاطعة. فبالفعل أثبتنا أننا وكشعوب أيضا ليس بتوجه من الدول ولا بحث من الدول، بل هو توجه شعبي، استطاعت الشعوب أن تثبت للعالم كلها أنها قادرة على تأديب من يعتدي على مقدساتها من خلال مثل هذه المقاطعة.
جميل.
أحد الانتصارات المهمة هو نعرف أن
نبقى في المقاطعة إذا أذنت.
إيه نعم.
يعني جميلة جدا والحمد لله، يعني ما نعايشه في هذه الأيام سواء هنا في داخل المملكة أو في العالم الإسلامي والله الحمد أنها مستمرة على وجه سليم ومقبول جدا، لكن ألا تخشون يعني أن نكون يعني كما يقول بعضهم أن يعني فقط ظاهرة صوتية نصيح ونصرخ فترة من الزمن ثم نطفو؟ ألا تخشون أن يعني تندثر هذه المقاطعة؟
هذا صحيح، المقاطعة حقيقة هي مسألة مصلحية وينبغي أن تكون موجهة، لأنه إذا تركت هكذا دون توجيه ودون وضع أهداف لهذه المقاطعة ودون دراسة أصلا قبل المقاطعة هل ينفع أن تقاطع أو لا ينفع، يعني الآن مثلا حصل أنه تكررت هذه الإساءة في أكثر من دولة أوروبية، وجدنا كل العقلاء حتى على مستوى عوام المسلمين عرفوا أنه هذه خطة تريد أن تفتت هذه المقاطعة بأن نحاول أن نقاطع كل الدول التي تكررت في هذه الإساءة. فكان عند عامة المسلمين وعي بأنه ينبغي أن ننتهي من هذه المقاطعة، ننتهي من مقاطعتنا للدنمارك بأهداف تحقق أهداف معينة، إذا تحققت يمكن بعد ذلك ننتقل لأخذ حقنا والانتصار للنبي عليه الصلاة والسلام بأحد وجوه النصرة من بقية الدول التي أساءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة نشر هذه الرسوم. فالمقاطعة إذا تركت دون توجيه وإرشاد ودون بيان أهداف، من دون تحقق هذه الأهداف لن تنتهي المقاطعة، وإذا تحققت هذه الأهداف ستنتهي المقاطعة، ستكون بالفعل مجرد انفعالات سرعان ما تنطفئ، وحتى لو كان انطفائها ببطء لكنها لن تحدث النصر الذي نريده، ستكون مجرد عواطف. وإذا تحقق هذا لا سمح الله فانتهت المقاطعة بامتداد الزمن، لأنه معروف أن المقاطعة مهما طالت لن تدوم إلى الأبد. هذا يعني لا يقول به عاقل حقيقة، لن تدوم إلى الأبد، خليها امتدت سنة سنتين 10 سنين 20 سنة، في الأخير لابد الناس هذه العاطفة تخفت التي في أنفسهم، خاصة إذا ما تكررت مثل هذه الإساءة. وجربنا هذا في مرحلة سابقة، موقف سابق، ضعفت الدعوة المقاطعة وتكاد تكون تفتتت. لكن إذا وضعنا أهدافا صحيحة للمقاطعة ومن خلالها ننهي المقاطعة، نكون بالفعل حققنا انتصارا للأمة. بعد ذلك لو أمرنا الأمة أو طلبنا الأمة كجهات تمثل الأمة أو كعلماء أن نقول لهم قاطعوا الدولة الفلانية لغرض معين، سيعرفون أنه هذه المقاطعة أدت دورها في أزمة سابقة وسيتفاعلون معنا. لكن لو انتهت المقاطعة دون أي أهداف ودون أي ثمار، لن تتفاعل الأمة مع الدعوة إلى المقاطعة في مرة أخرى.
جميل، هذا له عودة بإذن الله تعالى في محور لاحق، لكن تكملوا الانتصارات.
ممتاز، الانتصارات حقيقة أنا أود أن يعني أؤكد عليها بالفعل تستشعر الأمة العزة التي تحقت لها من خلال هذه الأزمة، وأننا أمة تستخرج المنحة من خلال المحنة. هذه الأزمة من انتصاراتها أيضا أنها أعادت جذوة محبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب الناس. والله كم من درس كان يقام في السيرة النبوية، وكم من خطبة سمعها المسلمون عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام أو عن مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لم ينقطع على طوال الأعوام والدهور بحمد الله تعالى، لكن لم نشعر بجذوة المحبة عادت متقدة كما حصل في هذه الأزمة. الصغير والكبير، القريب من في تصرفاته وأفعاله من الإسلام، والبعيد ربما في تصرفاته وأفعاله عن الإسلام ممن جهل الأحكام الإسلامية أو تصرف يعني ارتكب المحرمات على علم، كل هؤلاء اتحدوا تحت راية محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتحت راية الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا كنت أقول حقيقة لبعض يعني من سنوات لبعض هؤلاء الغربيين عندما تتاح لنا فرصة بلقائهم، نقول أقول لهم لن تجدوا فرصة لتوحيد صف المسلمين وإعادة جذوة الإيمان في قلوبه مثل أن تسيئوا إلى شخص النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه الطريقة الوحيدة لتوحيد صفوف المسلمين على اختلاف بلدانهم وتوجهاتهم وعقائدهم، ما دام أنهم ممن يؤمنون بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجميع سيستشعر حينها أنه مهدد في أعز شيء وهو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي قاعدة هذا الدين. فالإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من انتصاراتها ومن منحها أنها أعاد جذوة محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو باب من أبواب الإيمان العظمى ولا شك. من الانتصارات التي تحققت أنها عرفت الغرب أيضا بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند هذه الأمة التي تمثل خمس أهل الأرض، ولا يمكن أن يعظم خمس أهل الأرض من البشر شخصا إلا وهذا الشخص يستحق التعظيم. ولذلك بالفعل عقلاء الغربيين الآن صاروا ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام نظرة أخرى غير النظرة النمطية التي تعودوها من الدراسات الاستشراقية أو من السباب والشتام الذي كان يكتب في بعض الكتب المسيحية، وإنما ابتدأوا يقولون لا يمكن أن يكون هذا الشخص يعظم من خمس أهل الأرض وفيهم العقلاء وفيهم العلماء وفيهم أصحاب الفكر، لا يمكن أن يعظم من هؤلاء جميعا ويكون لا يستحق التعظيم. إذن الصورة السيئة التي لدينا عن هذا الرجل وهو محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم
ثبت عكسه
أو أقل شيء صار هناك علامات استفهام على هذه النظرة السيئة والنمطية عندهم، يحتاجون الآن إلى إعادة التعرف على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مكسب إسلامي عظيم. ولذلك نقول الآن بالفعل يأتي دور التعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام في الغرب وفي العالم كله. الانتصارات حقيقة كثيرة جدا. جميل. لكن أعرف أن عناصر عندك كثيرة. نعم.
ولعله شيخ أنت أبدأ من حيث انتهيت عندما قال الدكتور خالد العجيمي متحدثا عن أهداف المؤتمر الذي سيعقد الأربعاء القادم بإذن الله تعالى، يقول أن الأمة هبت جميعا حكومات ومؤسسات ودعاء لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان التحرك الشعبي لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يرشد الحراك الرسمي ولتكون نصرة مؤسساتية قائمة على أسس منضبطة وواعية لا وهاجا ينطفئ بسرعة. أنا شيخ بودي نتحدث عن بعض الأهداف التي إذا تحققت بإذن الله تعالى نستطيع أن نثبت لأنفسنا على الأقل فضلا عن الآخرين بأننا حققنا إنجازا وانتصارا وتقدما في مثل هذه القضية، وحينها نستطيع أن نقول كحكومات وأيضا كدعاة وكمفكرين وكقادة في هذه الدول الإسلامية بأنه يجب أن يعني نرشد هذه الغضبة وبالتالي نبدأ
الأزمة.
وننهي الأزمة ونفتح صفحة جديدة معها.
جميل جميل، سؤال مهم وحساس بالفعل. حقيقة لا شك أنه ما وقع من إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى نظر شرعي دقيق يراعي النصوص الشرعية المتعلقة بالإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويراعي أيضا المصالح والمفاسد المترتبة على أي طلب ممكن نطالب به، والمصالح والمفاسد المترتبة على أي تصرف ممكن أن نقوم به، وأيضا الأمر الممكن والأمر غير الممكن، لأن الشريعة جاءت مراعاة الضرورات والحاجيات، فيمكن إغفال أيضا هذا الأمر، الأمر الذي لا نستطيع فعله هذا غير نحن غير مخاطبين به شرعا، والأمر الذي نستطيع فعله هو الذي نخاطب به شرعا. وإذاك أقول بكل صراحة يعني كان هناك نظرة عند اللجنة العالمية في بخصوص موقفنا من حكومة الدنمارك، هناك أستطيع أن أقول ثلاثة أمور أساسية هي مرتبة من حيث الأهمية أو من حيث إبراء الذمة ذممنا من خلالها على حسب هذا الترتيب الذي سأذكره. الأول عقوبة الجاني وهو الصحيفة والرسام الذي أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مطلب ولا شك، ونحن نعرف جميعا أن عقوبة الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة عظيمة جدا ولا تسقط إلا بأن يعفو النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد لحيق النبي عليه الصلاة والسلام بالملأ الأعلى ليس لأحد حق قبول اعتذار أو أن يسقط هذا الحق عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نعرف أن إقامة حد مثلا الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الظروف الراهنة ما دام أننا لا غير قادرين على تطبيق هذا الحكم عليه أنه مفاسده أعظم من مصالحه، ولذلك لا نطالب بهذا. لكن ممكن تكون هناك عقوبات أخرى، ممكن مثلا هذا الرسام ممكن يسجن، ممكن يطالب بغرامات مالية، ممكن يفصل من عمله، ممكن يعني ممكن عقوبات أخرى عن طريق القانون المطبق في دولة الدنمارك أو في أي دولة أوروبية أخرى. فهذا مطلب، إقامة العقوبة على المعتدي الجاني الذي قام بهذا الاعتداء على وجه الخصوص، سنحرص على أن يكون هذا أحد المطالب. هذا قد لا يتحقق، لكن يكون عندنا مطلب آخر وهو ضمان أن لا تتكرر مثل هذه الإساءة.
جميل.
هذه درجة ثانية نعتبرها، ضمان أن لا تتكرر هذه الإساءة. هذا لا شك أنه وجه من وجوه الانتصار للنبي عليه الصلاة والسلام، أن نخرج من هذه الأزمة بأنه لن يكرروا مثل هذه الإساءة تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك إما من خلال استخراج أو طلب أن يكون هناك قانون دولي يجرم الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى المقدسات الإسلامية مثلا، أو من خلال رفع دعوة قضائية ضد الصحيفة وضد الرسام في الدنمارك نفسها، وأن نكسب هذه الدعوة فيعاقب هذا الرسام أو تعاقب تلك الصحيفة، وبذلك سنضمن أنه لن يتجرأ بعد ذلك أحد لمثل هذه الإساءة. الأمر الثالث وهو محاولة أن نقلب السحر على الساحر كما يقال، والكيد على صاحب الكيد. هو لا شك هذا الرسام سواء قصدها أو ما لم يقصد هذه النية، وهي تشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كان مطلب عند هذا عند الصحيفة أو عند هذا الرسام أو هذا الذي تحقق، تشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن محاولة إظهار الصورة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام هذا ولا شك وجه من وجوه النصرة، وأن يؤدي ذلك إلى عكس ما كان يريده هذا الرسام وهذه الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هو أراد تشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نحاول من خلال نشر الكتب، من خلال البرامج الإعلامية، من خلال الصحافة الدنماركية، من خلال إقامة مؤتمرات وحوارات في الدنمارك وفي دول أوروبية، نحاول أن نعطي الصورة الصحيحة للنبي عليه الصلاة والسلام، ونحن بذلك نكون بالفعل انتصرنا للنبي عليه الصلاة والسلام.
طيب
نعم.
تحدثتم عن الحوارات والمؤتمرات التي يمكن أن تعقد في داخل الدنمارك على وجه الخصوص،
هذا صحيح.
ألا ترون دكتور حاتم أنه من المهم جدا في عقد مثل هذه المؤتمرات عند أولئك القوم أن تكون قائمة على يعني أساس إسلامي متفق عليه، يعني على الأقل عند عدد من علماء المسلمين، ألا يكون هناك انفراد يعني في إقامة مثل هذه المؤتمرات، ألا يكون هناك أيضا يعني تبني آراء خاصة أو رحلات استكشافية مثلا خاصة لإقامة مثل هذه المؤتمرات والتعريف بالإسلام؟
أحسنت. لا شك أنه إقامة هذه المؤتمرات لن يكون هو وحده الأمر الذي سينهي الأزمة، ولا يمكن أن أيضا أن نقبل بمجرد أن يسمح لنا بإقامة مؤتمر، لأنه ترى هذا أصلا مسموح به من قبل، يعني من قبل الأزمة. في العادة يعني إذا طلبت إقامة مؤتمر متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام في الدول الأوروبية وغيرها من خلال الإجراءات الرسمية معينة ممكن يتاح لك هذا الأمر، فهذا ليس إنجاز أصلا جديد ممكن نضيفه لقضية مناصرة النبي عليه الصلاة والسلام وحده، لكن لما يكون ضمن منظومة متكاملة يطالب بها علماء الأمة، مثلا اعتذار رسمي من الحكومة الدنماركية مع إقامة مثل هذه المؤتمرات، وممكن نطالبهم أنفسهم يقومون بتمويلها هذه المؤتمرات، وهذا شيء جديد طبعا، مطالبات عديدة يتفق عليها علماء المسلمين، إذا تحققت يمكن من خلالها أن نقول أنه للمسلمين انتهت الأزمة، وهذا الذي سيعقد من أجله المؤتمر العالمي في مملكة البحرين من أجل هذه القضية، وضع الضوابط والأهداف التي من خلالها إذا تحققت يمكن نقول للمسلمين الآن تحقق الانتصار، وينبغي أن ننهي الأزمة مع الدنمارك لنلتفت إلى بقية الإساءات التي وقعت، لنحسن ترتيب أوراقنا ومواجهة كل أعدائنا الذين من حين لآخر يحاولون الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالدنمارك ليست وحدها التي تسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها بحمد الله تعالى الآن أصبحت عبرة لمن يتجرأ على مقامه عليه الصلاة والسلام.
أتوقف عند هذه النقطة دكتور حاتم. هذه القضية هي قضية كل مسلم بلا شك على وجه الأرض،
هذا صحيح،
ولكن الكثير من المسلمين يثقون جدا جدا في اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء في القيام بالنصرة خاصة، ويعني القائمين عليها لا نزكيهم، يعني من الحريصين على إبراز الموقف الإسلامي بالشكل السليم. في الفترة الماضية بعد الإساءة نعلم أنكم قدمتم جهود كبيرة جدا في الأربع والخمس سنوات الماضية، ولكن الآن في هذه القضية ماذا قدمتم كلجنة؟
حقيقة اللجنة يعني كما تفضلت سابقا أو الآن أنها لها جهود سابقة من خلال الإساءات التي وقعت في السنوات الماضية، وقامت بإنجازات عديدة، لكن في هذه الأزمة قامت حقيقة بإنجازات عديدة، منها حسن إدارة هذه الأزمة، فقد كان لها اتصال مباشر بالقيادات الإسلامية في الدنمارك من حين أن ابتدأت هذه الأزمة، وكان هناك مبعوثين من اللجنة، عدة مرات أرسلنا مبعوثين من قبلنا إلى مراكز إسلامية الموجودة هناك، ونسقت معها تنسيق جيد، وكان هناك حتى في شيء من يعني الاختلاف أو في شيء من وجهات النظر المتباينة عند بعض المراكز الإسلامية والجهات الإسلامية في الدنمارك، حاولت اللجنة أن توحد الصفوف وحصل هذا بحمد الله تعالى. نقلنا الصورة الصحيحة لما يقع في الدنمارك إلى العالم الإسلامي، هناك أيضا مكتب قانوني ومحاماة يرفع دعوى قضائية الآن وينتظر الجواب عليها، وتقوم على ذلك أيضا اللجنة العالمية ضد الصحيفة.
تنتظر الجواب من من؟
ينتظر الجواب من المحكمة هناك، هل تقبل الدعوة أو لا تقبل هذه الدعوة، لأنه معروف أنه رفعت دعوة سابقة ورفضت من المحاكم الدنماركية، وكلفنا بعض المحامين أن يقوموا بدراسة هذه القضية وإيجاد مداخل في القانون الدنماركي تسمح لنا برفع الدعوة مرة أخرى، فأخبرنا بأنه هناك ما يمكن أن يدعم القضية هذه. جميل. فنحن نرفع الدعوة الآن على الصحيفة هناك، وننتظر قريبا لعله في الأيام القليلة القريبة. هناك حقيقة جهود متواصلة للجنة في هذا الأمر، من بينها أيضا لجنة إحدى الجهات الداعية والتي أعانت على إقامة هذا المؤتمر العالمي لنصرة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام في مملكة البحرين، وأعرف أنه أحد المداخلين الأستاذ سليمان البطحي سيتكلم بصورة أوسع عن إنجازات اللجنة. نعم.
جميل. طيب نعود إلى مسألة الأهداف، هل انتهت الأهداف التي سألتكم ابتداء عنها التي إذا ما تحققت شعرنا بأننا حققنا انتصارا وبالتالي آن لنا أن نفتح صفحة جديدة؟
نعم، أنا قلت أنه الأهداف حقيقة هي ترتبط بثلاثة أمور أساسية، قضية معاقبة الجاني، قضية ضمان أن لا تتكرر إساءة، الثالث نصرة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال صورة الحقيقية، وهذه قضية مهمة جدا حقيقة، ويدخل تحتها برامج كثيرة جدا، والمؤتمر أحد محاور الأساسية هذه المسألة. فنصرة النبي عليه الصلاة والسلام ستكون أيضا بمطالبة وزارات التربية والتعليم من خلال مطالبة الإعلام الإسلامي في كل دول الإسلام بأن تعطي صورة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من خلال إقامة كما ذكرت مؤتمرات في الدنمارك وفي غير المؤتمر وفي غير الدنمارك معرفة بالنبي عليه الصلاة والسلام، طباعة كتب، إخراج منتجات إعلامية، وهذا الكلام ذكرته في اللقاء المداخلة السابقة لي في قناة المجد أيضا، قضية إخراج منتج إعلامي كما يقال فيلم وثائقي معرف بالنبي عليه الصلاة والسلام على مستوى عالمي، يعرف بالنبي عليه الصلاة والسلام باللغات المختلفة، يبث في الفضائيات في العالم كله باللغات المختلفة. هناك يعني برامج كثيرة ينبغي أن تنبثق، إنشاء مكتب للمقاطعة، وهذه قضية مهمة حقيقة، يعني مكتب للمقاطعة مثل المكتب الذي كان أنشئ قديما في جامعة الدول العربية فيما يخص إسرائيل، تحديد البضائع التي يمكن أن تقاطع، تحديد الشركات التي ينبغي أن تقاطع في اتجاه مقاطعة دولة إسرائيل الوكيان الإسرائيلي. المقصود أنه إنشاء مكتب مقاطعة ضروري، لأنه لابد من ترشيد هذه القضية في الأزمات الآتية، ولابد أن تقع أزمات آتية، لأنه عداء الإسلام لن ينتهي ما دام هناك إسلام وكفر.
صحيح. نعم. الجاليات المسلمة في الدنمارك وخاصة من قاموا بتفعيل هذه القضية إسلاميا واجهوا شيئا من الصعوبات مع حكومات بلدانهم، لكن سيداخل معنا أحد الذين المقيمين هناك كي يخبرنا عن آخر التطورات وكيفية التعاطي مع هذه المشكلة في داخل البلدان. اسمح لي فضل الشيخ أن أسعد بمداخلة الأستاذ حسين قشة الحزامي مدير المركز الثقافي، بل الأستاذ خميس قشة الحزامي مدير المركز الثقافي والاجتماعي بدولة هولندا. أستاذ خميس السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خير فاضل،
أهلا بك ومرحبا. ونحن نتحدث في حلقتنا هذه عن سير الأمة على طريق نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الجالية المسلمة في هولندا، إخوتنا وأحبتنا هناك، كيف كان التعاطي مع هذه القضية؟ وفي جانب آخر أيضا، هل وجدتم ما يمكن أن نقول أنه تغير في التعامل معكم بعد ما أثير وبعد هذه الاحتجاجات التي عبرتم عنها وعبر عنها جميع المسلمين في العالم؟
أخي الفاضل، اسمح لي حقيقة بداية أن أشكركم وأشكر كل الإخوة الحقيقة العاملين في قناة المجد، هذا المنبر الإعلامي المميز المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدكم ويبارك فيكم إن شاء الله بإذن الله. وشكري كذلك حقيقة باسمي الخاص وباسم إخواننا كذلك في هولندا والجالية المسلمة هناك على هذه حقيقة الهبة الكريمة المباركة، على هذه الانتفاضة التي فعلا حقيقة نصرت رسولنا صلى الله عليه وسلم ونصرت إخوانكم هناك في هولندا وفي الغرب عموما. أخي الكريم، الحقيقة أن للأسف يعني المسلمين في الغرب وتحديدا في هولندا الحقيقة تعودوا وتعود الإعلام على إهانتهم وعلى حقيقة التعدي على دينهم وعلى عقيدتهم، وهذا مما جرأه حتى يصل إلى شخص رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذه الهبة المباركة حقيقة فعلا أشعرت المسلمين وأشعرت الجالية المسلمة أنها جزء لا يتجزأ من هذه الأمة المباركة. حقيقة يعني انطباع أخواننا ونفسياتهم انطباع يعني حقيقة انطباع إيجابي جدا، ويرتقي بمستوى هذه هذا الحدث الجلل، وكل إخواننا حقيقة الآن نفسيات مرتفعة، ويشعر المسلم هناك أنه استرجع شيء من كرامته واسترجع شيء من حقوقه.
يعني هذه الهبة وهذا الإجماع الإسلامي لم يسبب لكم، خاصة في هولندا وأنتم قد حصل لكم بعض التداعيات السابقة في قتل المخرج السينمائي، ألم يسبب لكم مثل هذا يعني مزيدا من الحنق ومزيدا من التمييز؟
يعني الحقيقة ورب ذرة نافعة سبحان الله. يعني نحن تجربة هولندا مرت بتجربة قاسية جدا، وتجربة كذلك كادت أن تؤدي بالبلاد حقيقة إلى فتنة واقتتال داخلي فعلا، لأن الحدث الذي وقع في هولندا وهذا الاستفزاز الذي أدى إلى أحد الشباب المغاربة المسلم إلى ردة فعل حقيقة فعلا بدينا يعني تعرضنا وبدينا حقيقة رفضنا لذلك الأسلوب، لكن حقيقة أجج مشاعر الكراهية في هذا المجتمع اللي معروف عنا مجتمع متجانس ومجتمع متعدد الثقافات، أجج نعرات وبدأت الأمور تخرج عن نصابها، ورأينا انتهاكات لحقوق المسلمين وحرق لمساجد واستهداف مؤسسات إسلامية، مما جعل بعض الشباب الحقيقة الذي يحسب على الإسلام وليس مسلمين بالتزامهم أو شيء ما، مما حقيقة يعني قاموا بردات فعل باستهداف الكنائس والمؤسسات العامة، ونحن حقيقة عبرنا عن رفضنا ذلك. الحكومة والسلطات الرسمية أيقنت بأن الأمور قد تخرج عن نصابها، وهنا تدخل العقلاء من الطرفين وحاولنا قدر الإمكان وقدر الاستطاعة تطويق الحادثة، فما زالت هذه الحادثة تلقي بدلالها في المجتمع الهولندي. لذلك تعاملوا بشيء من الحكمة لمعالجة هذه الصور المسيئة، وعبروا بعض حقيقة السلطات أو بعض السياسيين أو الإعلام تعاطى معها بشيء من الحكمة خوفا من تأجيج هذا الاحتقان في المجتمع الهرمي.
سؤال أخير أستاذ خميس، وهو عن التعريف بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في هولندا، وأنتم تقومون على المركز الثقافي والاجتماعي، ما هي الأدوار التي تقومون بها في هذا المركز والتي يقوم بها المسلمون هناك؟ وأيضا أوصلوا صوتكم للمسلمين في كل مكان الذين يستمعون إليكم الآن عن ما تحتاجونه أنتم في هولندا نصرة من إخوانكم لكم.
نحن حقيقة أجدد شكري حقيقة لإخواني على هذا الجهد وعلى هذا الواجب الذي قدموه لإخوانهم، وهذا حقيقة لا يقدر بثمن في البداية. ثم حقيقة ضم صوتي إلى إخواني في الهيئة العالمية لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه البرامج الطيبة، وكذلك الندوة العالمية للشباب الإسلامي التي حقيقة تقدموا حقيقة مشاريع إيجابية جدا لإمكانية التعريف على رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يجهله الكثير والذي يجهله المجتمع الهولندي والغربي. ولو عرفوا حقيقة هذه السلوك وهذه أخلاق وأخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم لذكروه بخير ولما تهجموا عليه. نحن نستحق حقيقة الجانب الإعلامي، نريد أن نركز على الجانب الإعلامي سواء كان ابتداء بمواقع إلكترونية حقيقة بلغة أهل البلد واضحة وتوضح صورة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته الطيبة العطرة، وكذلك إمكانية قصصات تربوية كتيبات تترجم باللغة للغات البلدان الأوروبية. ويا حبذا نتمنى نحن حقيقة من إمكانية أن تصلنا المجد وتصلنا العديد من القنوات إلى أوروبا، عساها إن شاء الله بإذن الله تساهم وتكون حقيقة بإذن الله قناة إعلامية منبر إعلامي من شأنه أن يعطي صورة حقيقة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم
بإذن الله. لم يكن سؤال الأخير كما ذكرت أستاذ خميس، فقد نشأ في خاطري سؤال سيكون بإذن الله الأخير، ألا وهو الدعوات التي نسمعها بين الفينة والأخرى عندكم في 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 هولندا وفي أوروبا بشكل عام في يعني جعل إسلام أوروبي إن صحت العبارة والكلمة والتسمية، يحاولون من خلاله أن يؤثروا على مثل هذه الوحدة الجميلة التي ذكرتها وهذا الاعتزاز بالدين الذي ذكرته أيضا في هذه المداخلة، ما هو موقفكم تجاه مثل هذه الدعوات؟
صدقت أخي الفاضل، صدقت فيما قلت، لأن الحقيقة أنهم منزعجين فعلا من هذه الهبة، وبعدما يعني تقريبا يعني خيل إليهم أن هذه الأمة قد انتهت ويحركها شيء. حقيقة فعلا هذا الشعور نلاحظه، الحملات الإعلامية بدأت منزعجة من هذه المرجعية الشرعية، المرجعية الأمة التي فعلا حقيقة تحرك الأمة وهي قلبها النابض، بدأوا منزعجين، وبالتالي نرى بعض التململات أو بعض التصرفات أو بعض السلوك حقيقة لشق الصف وإلى إجهاض هذه فعلا هذه الهبة الكريمة المباركة بتصعيد بعض الأطراف أو بالإيحاء إلى بعض الأشخاص حقيقة ليقوموا بهذا الدور لإجهاض هذه الهبة وهذه الالتفافة المباركة وهذه المرجعية التي من شأنها أن تهيئ لقيادة هذه الأمة وترشدها فعلا.
موفقين دائما بإذن الله. أستاذ خميس قش الحزامي مدير المركز الثقافي والاجتماعي بهولندا، شكرا جزيلا لك. شكرا في أمان الله.
وفي جهدكم إن شاء الله.
شكرا في أمان الله. بالمناسبة دكتور الأستاذ خميس هو أحد المدعوين للمؤتمر العالمي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ممثلا للمركز وممثلا أيضا للجالية المسلمة في هولندا. ولهذا سأسأل عن المؤتمر الذي سيعقد الأربعاء القادم بإذن الله تعالى. حسب الموقع، ويمكن للأستاذ عادل محمود مخرج البرنامج أن يأخذ الصورة على الموقع الذي أقيم أو دشن خصيصا لهذا المؤتمر، الذي يذكر في رؤيته كما يظهر الآن هو التشاور للوصول إلى رؤى وأدوات وآليات لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سآتي على الأهداف العامة دكتور حاتم، والهدف الأول وهو استثمار الإيجابيات والقدرات لدى الأمة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الإيجابيات والقدرات التي يمكن أن نستثمرها؟
نعم، كما ذكرت آنفا في قضية الانتصارات التي تحققت للأمة، تبين حقيقة للقاصي والداني أن هذه الأمة لن تتحد تحت لواء إلا تحت لواء يضم أو يرفع في شعاره الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الدين عموما. هذا المنجز الذي رأيناه بأم أعيننا ولربما شكك فيه بعض الناس في زمن من الأزمان أكد لنا أن هذه الأزمة ينبغي أن تستثمر لاستكمال الصحوة الإسلامية والعودة الدينية الصحيحة في هذه الأمة. هذه الفترة ينبغي علينا أن نستغلها ونستثمرها الاستثمار الصحيح في عادة الأمة إلى التعرف على النبي عليه الصلاة والسلام، في الانتصار للنبي عليه الصلاة والسلام في كيان الأمة نفسها، وأن تعتني الأمة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وبسنته تعلما وتعليما وتطبيقا في واقعها. من الإيجابيات التي ينبغي علينا أن نستثمرها هذه الوحدة التي وقعت أيضا، ولذلك كان هذا المؤتمر كما يعني لعلك ذكرت هذا سابقا مؤتمر هو عالمي بمعنى الكلمة، وياك استدعي له يعني مئات العلماء والدعاة من جميع العالم الإسلامي، من الدول الإسلامية ومن الأقليات الإسلامية والمراكز الإسلامية الموجودة في خارج العالم الإسلامي. هذه الوحدة ينبغي علينا أن نحرص عليها غاية الحرص حقيقة، أكاد أقول وقد أكون يعني لا أقول متفاهم، بل أقول أنه هذا الحق والواقع. يعني لا أعرف أنه وقع للأمة الإسلامية في تاريخها الحديث أن توحدت الشعوب مثل هذا التوحد الذي وقع في مثل هذه الأزمة. توحدت الشعوب على اختلاف التيارات كما ذكرت، والبلدان والتوجهات كلها تحت هذه الراية. هذا إنجاز عظيم ينبغي علينا نستغله، ولذلك أحد أهداف هذا المؤتمر أن يكون لا مؤتمر فقط لإدارة هذه الأزمة، بل سنحرص إن شاء الله على أن يكون مؤتمر دائم يعقد سنويا، وسيكون غرضه مناصرة النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي مناصرة هذا الدين، فإن مناصرة النبي عليه الصلاة والسلام هي بوابة الدخول للإسلام. فمن المعروف أنه لا يمكن أن يدخل الرجل في الإسلام ولا يصدق بالقرآن ولا بأحكام الدين إذا لم يصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويستقر في قلب هذا الشخص تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام على أنه رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين. هذه الإنجازات كلها التي وقعت والإيجابيات والعاطفة الجياشة هي ثمرة من ثمرات هذه الأزمة، وينبغي على علماء المسلمين أن يستثمروها استثمار الصحيح، أن يرشدوها وأن يوجهوها التوجيه السليم أيضا، فلا تخرج بحركات أو تصرفات فيها شيء من العنف تؤكد الصورة النمطية التي يتصورها الغرب عن المسلمين، ودائما يسلط الأضواء عليها ويغفل الجوانب الإيجابية التي حصلت في هذه الأزمة. مثلا ينبغي علينا أن نرشد هذه الغضبة ونجعلها حمية لله ولرسوله بطريقة صحيحة تؤدي المصالح وتبتعد عن المفاسد التي ربما تحصل لو أن العوام والشعوب تركت من غير توجيه ولا إرشاد ولا إصلاح لهذه العواطف التي نحمدها ولا شك.
هناك أصوات نشاز داخل الأمة الإسلامية لا تريد هذه العاطفة الجياشة ولا تريد هذه الوحدة، ولم تزل منذ أن وقعت الإساءة حتى الآن وهي يعني تلوم على المسلمين أن ينقادوا إلى مثل هذه الاحتجاجات والمظاهرات والمقاطعة وغيرها، ويخذلون ويعني يعطلون مثل هذه المشاريع الكبيرة. ألا تخشون أيضا كعمل مؤسسي وكعمل دائم أن يكون هؤلاء لهم يد في مسألة يعني تعطيل هذه الأمور؟
لا شك أن هذه الأمة كغيرها حقيقة من الأمم، ليس خاصا فيها، أنها مبتلاة بأصحاب إفراط وتفريط. فهناك أيضا كما ذكرت من مثلا عنده شيء من التفريط في هذا الجانب، وعنده تخذيل وتهوين من حتى من هذه المنجزات الظاهرة البينة، يحاول أن يشكك فيها وفي الانتصارات التي وقعت، ويصور أن هذه الأمور ربما تؤدي إلى أشياء يعني عكسية وسيئة وسلبية لقضية المسلمين، وربما سعى باجتهادات فردية لما يسيء بالفعل إلى قضية المسلمين. وأيضا حقيقة في الجانب الآخر هناك بعض الأصحاب الفكر المتشدد المتطرف الذين لا يعون المصالح والمفاسد ولا يدركون حقائق الأمور، فيسعون أيضا للإفساد بحجة الإصلاح، ويؤدون إلى مثل ما رأينا من حركات عنف أو من مطالبات غير معقولة لا تراعي واقع المسلمين الذي يعيشونه. فلا شك أن الأمة تعاني من هؤلاء وهؤلاء، إلا أن الحق والحمد لله تعالى أن هذه الأصوات وهذه التصرفات كما ذكرتم هي نشاز، ولذلك غالب توجهات الشعوب الإسلامية تبقى مع قياداتها الإسلامية، مع الصوت الذي يعبر عنها بمعنى الكلمة، وهو صوت هذه القيادات الإسلامية التي عاهدت منها الحكمة والعلم والتصرف الشرعي المدروس.
نعم. طيب الأهداف أنا بتكلم عن المؤتمر لأنه يعني ولله الحمد أسعدنا أن يقام وأسعدنا أيضا أن يكون تكاتف العلماء ينتج عنه مثل هذا اللقاء الجميل. من المحاور التي ستطرح في المؤتمر كما قرأنا على الموقع هو ظاهرة الإساءة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته في الغرب. من الأمور التي سوف تناقش هو مسألة تحرير مفهوم حرية التعبير واحترام الأديان والمقدسات. طبعا حرية التعبير هذا ما اتكأ عليه رئيس الوزراء الدنماركي وغيره أيضا من الدنماركيين والأوروبيين الذين يقولون هذه حرية التعبير لدينا. يعني كيف يمكن أن نحرر لهؤلاء مفهوما هم مقتنعون فيه تماما؟
جميل. حقيقة يعني هي قضية لا أقول أنها فلسفية لكنها قضية بالفعل فيها شيء من العمق، حيث أن أي قيمة أو خلق هو في الحقيقة أو فضيلة كما يقال هي وسط بين رذيلتين. فالشجاعة مثلا هي فضيلة بين الجبن وبين التهور. الحرية كذلك هي فضيلة بين رذيلتين، بين العبودية أو الاستعباد وبين الفوضى التي تعتدي على القانون المحقق للعدالة. ليس هناك حرية مطلقة بمعنى ليس لها قيود، إلا إن كان هناك شجاعة مطلقة ليس لها قيود، إلا إن كان هناك كرم وسخاء مطلق وليس له قيود. حتى الكرم مثلا فهو بين الشح والبخل وبين الإسراف والتبذير. فحتى الحرية إذا لم تكن هناك لها ضوابط ستصبح حرية معتدية. ولذلك أقول دائما لمثل هؤلاء، أقول الحرية هي قيمة وليست حكر على الغرب. يعني لا يتصور الغرب أنه أستاذ الحرية ويريد أن يعلمنا معاني الحرية. الحرية يسعى إليها كل الأحرار على وجه الأرض، وهي حلم لكل البشر. والقاعدة التي تروى عن عمر بن الخطاب، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، هي قاعدة موجودة في فطرة البشرية أنه حر، الإنسان حر في أساسه. لكن القيمة لا تكون قيمة تستحق الاحترام إلا إذا لم تعتدي على قيمة أخرى. فالحرية قيمة محترمة إذا حققت العدالة. حرية تسيء إلى 1.4 مليار مسلم هذه حرية ظالمة، لأنها أساءت إلى خمس أهل الأرض وآلمت خمس أهل الأرض. حرية تتكيل بمكيالين، فتسمح بالإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا تسمح بالتعرض للسامية كما يسمونها أو اليهودية أو المحرقة اليهودية أو حتى لمدح هتلر مثلا والإشادة بالنازية، هذه الحرية حرية غير عادلة. إذن هي حرية لا تستحق الاحترام ولا التقدير. ولا يمكن، ونحن خاطبنا حتى الشعب الدنماركي بهذا الخطاب، قلنا لهم إذا أنتم عندكم قانون تدعون أنه يحقق العدالة، لا يمكن لهذا القانون أن يحمي هذه الحرية، لأن حرية لا تحقق العدالة، لا تحققها من جهة أنها أساءت إلى خمس أهل الأرض من البشر، ومن جهة أنها تكيل بمكيالين. فإن الحرية المطلقة غير موجودة لا في الدنمارك ولا في غيرها. وقد حصل هذا بالفعل، يعني قبل فترة حوكم أحد الكتاب الإنجليز لأنه شكك في نسبة ما يدعى من أرقام، يعني ما شكك في المحرقة وإنما قلل من الأعداد التي تذكر من اليهود الذين أحرقوا في المحارق المشهورة، فحوكم وحكم عليه بعدد من السنوات من أجل أنه شكك في هذه القضية. يعني شوف
الازدواجية
واللامعيارية في التحاكم إلى الحرية التي يدعونها.
الشيخ سلمان بن فهد العودة المشرف على مؤسسة الإسلام اليوم، إحدى المؤسسات التي دعت للمؤتمر الذي سيقام بإذن الله تعالى الأربعاء القادم، قال في مؤتمر صحفي له السبت الماضي، يقول: نحن في حاجة اعتذار معرفي، لا ورقة تكتب أو بيان يصدر. نحن نريد أن نصحح الصورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نطالب الآخرين أن يؤمنوا مثل ما نؤمن، ولكن ما نريده هو الحقيقة. هل نستطيع أن نقول أنه هذا المؤتمر الذي سيقام وهذه الجهود كلها يعني ممكن أن تقل وممكن أن ترشد إذا صدر من هناك اعتذار سواء من الصحيفة أو من الحكومة الدنماركية؟
لا شك أن الاعتذار أحد الأمور التي نطالب بها، والاعتذار المقصود به الاعتذار الذي يعترف بالخطأ. أما الاعتذار الذي يقول نحن نأسف ونعتذر للمسلمين لكن ما وقع من الصحيفة ليس خطأ ولا يجرمه القانون الدنماركي، هذا ليس اعتذارا، بل هو في الحقيقة كما أقول دائما هو نوع من الذم للمسلمين أنهم لم يرتقوا لفهم قيمة حرية التعبير. ولذلك لا شك أن الاعتذار الذي يتضمن الاعتراف بالخطأ، وإذا اعترفوا بالخطأ سيتضمن ذلك التعهد بعدم تكرار هذا الخطأ. لأن إذا قالت الحكومة الدنماركية نحن أخطأنا، معنى ذلك أنها ستحاسب من يقع في هذا الخطأ بعد ذلك وقبل ذلك. ولذلك هذا أحد المطالب التي نطالب بها بالفعل، أن يحصل اعتراف رسمي صريح من الحكومة الدنماركية بأن الذي وقع من هذه الصحيفة خطأ، وأنه وبالتالي أنه ينبغي أن يحاسب القانون الدنماركي من يقع ويتجرأ على مقام النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث لا يزال أيضا ويتركز كثيرا عندما يكون الحديث عن اللجنة العالمية لثقتنا حقيقة بها، وكثير من الناس يثقون بها ثقة كبيرة جدا في القيام بالأدوار نيابة عن هذا المجتمع المسلم الكبير. المتحدث الرسمي باسم اللجنة العالمية معي الآن على الهاتف، وهو سعادة المهندس سليمان بن حمد البطحي. حياك الله شيخ سليمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا في الحقيقة أسعد بك وموفقين إن شاء الله في جهودكم كلها. وقد سألت فضيلة الشيخ قبل قليل عن الإنجازات والأمور المفرحة التي يمكن أن تكون قد تحققت في هذه من خلال اللجنة العالمية التي تتحدثون رسميا باسمها، وقد أسعدني ببعضها وأحال عليكم إكمال ما بقي من هذه الإنجازات، فأسعدونا وأسعد المشاهد الكريم بما يمكن أن نعتبره إنجازا وانتصارا وشيئا مفرحا لقلوب المسلمين.
أول شيء حيا الدكتور الشريف حاتم، وحييكم وحيي قناة المجلس على استضافتنا للحديث عن هذا الموضوع.
الله يحييك.
بالنسبة لعله يمكن يكون الشيخ وضح لكم أنه عمر اللجنة لا يتجاوز 4 سنوات، والحمد لله خلال 4 سنوات كان في عمل دؤوب بصمت لتحقيق هدف محدد، يعني الوصول له هو تعريف العالم الغربي بالأخص بمن هو محمد صلى الله عليه وسلم. وانطلقتنا كانت بإنشاء الموقع اللجنة الذي الآن لله الحمد ب5 لغات، يوجد فيه العديد من المشاركات والمقالات والمؤلفات بالشكل الإلكتروني، فيها أجزاء كثيرة من التعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم، والتعريف الزائر بمدى معرفته بالرسول كاختبار، وفي أشياء كثيرة لله الحمد، والعلم الكثير الذي تفاجأ الناس كثيرا من وجود هذه المادة عندما رأوا الحدث هذا، فإن الموقع مليء، بالإضافة للمنتدى الحوار اللي شارك فيه من جميع أنحاء العالم. أيضا اللجنة بادرت مباشرة قبل إنشائها بعقد مؤتمر في لندن، وتبعه مؤتمر في كندا ومؤتمر في لبنان، وكانت كلها قضايا مجرد تركيز على تعريف الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم ومهمة الالتفاف حول شخصيته اللهم صلى الله عليه وسلم. أيضا قامت اللجنة يمكن في الفترة الماضية بالتركيز على إصدار ترجمة لمعاني القرآن الكريم، وحقيقة الترجمة يمكن تعتبر الترجمة الوحيدة الآن الموجودة في الساحة التي تتضمن في مقدمتها نبذة عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مختصرة، ثم التعريف بما كيف وصل هذا القرآن لنا كمسلمين ووجد في هذا الأثناء من الوحي حتى الجمع، ثم يبدأ الترجمة. ولله الحمد يعني الترجمة وجدت استحسان كبير من كثير من قرأها، وهي حقيقة كتبت بعناية بحيث تناسب الغربي غير المسلم. أيضا تم إعادة تحرير كتاب السيرة للشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله عليه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فيما يقرب 500 صفحة، وستعمل اللجنة قريبا إن شاء الله على يعني إعادة طباعته وتوزيعه على الجامعات ومراكز الأكاديمية ومراكز الاستشراق حول العالم. أيضا اللجنة لها النشرة باللغة الإنجليزية اسمها رسالة، يعني رسالة الخاتمة، حقيقة صدر منها يمكن 6 أعداد، ومن علم من الأمور الآن نرتب لها إحنا إن شاء الله أنه في الدنمارك سيكون لها إصدار قريب إن شاء الله، تصدر بشكل شهري هناك توزع على المهتمين للتعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي حقيقة مركزة بالتعريف بمحمد صلى الله عليه وسلم.
وأين توزع يا شيخ سليمان؟
هي توزع عن طريق بدأنا فيها في كندا نوزعها وأمريكا الشمالية من 3 سنوات، الآن الهدف اللي عندنا إن إحنا الآن رتبنا مع أحد الجهات الإعلامية في الدنمارك، بحيث إن شاء الله يعني لعل الشهر القادم نبدأ في إصدار العدد الأول باللغة الدنماركية. أيضا يعني أحب أن أؤكد عليه، اللجنة بادرت منذ العام الماضي بتكوين فريق قانوني يتولى ملاحقة القضائية لكل من يقوم بالتطاول،
يعني قبل حصول القضية الأخيرة.
طبعا إحنا لنا أكثر من قضية حقيقة، ولكن هذه القضية هي ثالث قضية لنا، في عندنا قضيتين في أمريكا، وعندنا الآن هذه القضية الثالثة هي حقة الموضوع الدنمارك. الحقيقة اللجنة، الهدف من اللجنة القضائية أو القانونية اللي في المنبثقة من اللجنة نفسها، هي محاولة الحصول على يعني خلينا نقول سابقة قضائية تستفيد منها في ملاحقة كل من يتطاول في المستقبل. بحيث أنه الآن مثلا عندك الآن القضية نعتقد لن تنتهي، ستطول، فأنت إذا حصلت على سابقة قضائية في المجتمعات الغربية
تكون درس لها
وتستطيع بها تستفيد منها كسابقة قضائية تلاحق فيها كل من يقوم.
جميل جدا.
ونحن إن شاء الله ننتظر قريبا إن شاء الله نتائج الاستئناف اللي في الدنمارك على الصحيفة والرسامين ورئيس التحرير، وإن شاء الله سيكون انطلاقة. وحقيقة الفريق القانوني مجهز، حتى لو رفضت يعني للمرة الثانية في الدنمارك فسننتقل إن شاء الله للاتحاد الأوروبي، والملف جاهز تماما لهذا الموضوع.
طيب بالنسبة للقضية الأخيرة هذه، ما يعني ماذا حصل حتى الآن؟ يعني ما الذي يمكن أن نقول أنه يعني منجز؟
والله كما تعرف الأخوان في الجالية الإسلامية في الدنمارك عندما اتصلوا بنا في رمضان العام الماضي اتفقنا معهم أن نبدأ الخطوة الأولى اللي هي رفع قضية، وجهزنا القضية سويا ورفعنا القضية فعلا بالتعاون مع الأخوان هناك، ومع الأسف رفضها المدعي العام بحجة المدعي العام في القضاء الدنماركي بحجة أنها تلامس الدستور لها علاقة بالدستور الدنماركي. طبعا وبعدين صار التحرك أكبر، حاولت القصة كما تذكرون، وحاول السفراء اتصال فيهم، وصارت أكثر من تحركات إلى أن أعيد الرسم. حقيقة في هذا الأثناء كنا ندرس قضية إعادة رفع القضية بما يسمى الاستئناف، وفعلا بالتعاون دخلنا في الفريق الدنماركي فريق من الولايات المتحدة الأمريكية من المحامين، ثم وجدوا مخرج للاستئناف. الآن الاستئناف مطروح أمام القضاء الدنماركي.
جميل.
وكان يعني ما كان يعني ننتظر إحنا في أي لحظة يأتينا الرد، ونحن متفائلين إن شاء الله أن نستمر في هذا الموضوع
بإذن الله.
بإذن الله.
أنت ذكرت مهندس سليمان في تصريح لك قرأته.
نعم.
أن هنالك توجه يعني حثيث إلى مسألة المحاولة استصدار قانون دولي لتجريم كل من يسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وللدين الإسلامي عموما.
نعم.
يعني كيف يمكن
هو أن هو خلينا اليهود أخذوا أكثر من 40 سنة حتى حصلوا على ما يسمى معاداة السامية، صدروا فيها قوانين وأصبح يجرم فيها أي إنسان يتكلم في هذا الموضوع. نحن إن شاء الله الهدف اللي عندنا الآن، نحن في طور الدراسة الآن، عندنا فريق من المحامين في تنسيق مع مجموعة من الجهات القضائية والقانونية الإسلامية سواء في المملكة أو في فرنسا أو في جنيف. الهدف إن نحن إن شاء الله سيكون في تحرك قانوني لمحاولة إن شاء الله أن يكون في على الأقل ما نسميه قد ما نستطيع نسميه معاداة اللا إسلامية، بحيث يصير عندنا قوائم بإذن الله، هذه القوائم يرتب فيها كل من يعادي أو يتطاول على الإسلام أو مقدسات المسلمين، ثم تنتقل فيها يعني معاداة. طبعا نقول لك بكل صراحة الموضوع لا يقوم به لجنة، نحن نتمنى إن شاء الله أن مؤتمر البحرين هذا ينبثق منه لجنة تبدأ المتابعة بالتنسيق مع منظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي ويكون وهذا حقيقة يعني لعله من المعروف عن اللجنة العالمية صدقة الأنبياء أنها لا تعمل لوحدها، منذ أنشئت وهي تتعامل مع الجميع من مبدأ يعني توحيد الجهود والترابط واللي يكون العمل. لذلك نحن الآن نقوم بالدراسة مثل ما انتهت، أطلعناها على جميع الأطراف اللي ممكن يساعدوننا في هذا ونستمر فيها. وأنا أقول لك مثل هذا العمل يحتاج نفس طويل، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجهود في هذا الأمر.
طبعا تعملون بجهود شعبية بحتة.
نعم جهود شعبية بحتة. نعم.
موفقين دائما شخصيا. بارك الله فيكم.
حياك الله.
أعود إلى الدنمارك شيخ حاتم. أنتم كلجنة الآن معروفة وأصبح لكم صيت كبير على مستوى العالم في هذه المسألة على وجه الخصوص، وهي نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل جاءكم من الدنمارك من مؤسساتها سواء الدينية أو المجتمعية أو غيرها ما يمكن أن يؤسس إلى حوار معكم كلجنة مثلا أو إلى اعتذار مثلا أو غيره؟
حقيقة بالفعل يعني هناك بعض اللقاءات بالنسبة للجالية الإسلامية، هذا قديم كما ذكرت، وأيضا من غير الجالية الإسلامية فهناك خطابات وجهت من اللجنة إلى جهة شعبية في الدنمارك أصدرت خطابا بعنوان دنمارك جديدة أو دنمارك أخرى، يعبرون فيه عن الاستياء مما وقع من الصحيفة، ويحرصون فيه على بيان أن هناك في الشعب الدنماركي من يرفض مثل هذه الإساءة، وأنهم لا يقبلون مثل هذه الإساءة، أن هناك في الشعب الدنماركي من هو كذلك. وحرصت اللجنة أيضا أن تخاطب هؤلاء وأن تطالبهم بكل وضوح وصراحة أن يكون لهم تحرك عملي، لا نريد فقط كلام، نحن لا نؤيد، نريد منكم تحرك عملي تثبتون فيه بالفعل أن هناك في الدنماركيين عقلاء يحرصون على تجاوز هذه الأزمة وعلى الدفاع عن هذا الظلم الذي وقع على المسلمين في الدنمارك وخارج الدنمارك في أقطار الأرض كلها. هناك حقيقة تحركات كثيرة، لكنها أستطيع أقول بأنها حتى الآن لا نود الإفصاح عنها حتى يعني تؤتي كلها بإذن الله تعالى، لكن هناك تحركات كثيرة مع الشعب الدنماركي، مع بعض المؤسسات الدنماركية، ونحن حريصين إن شاء الله على إتمام هذه المسيرة حتى تؤتي ثمارها.
أنتم في اللجنة العالمية دعوتم مع مؤسسة الإسلام اليوم وجمعية الأصالة في مملكة البحرين والندوة العالمية للشباب الإسلامي والاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، دعوتم إلى هذا المؤتمر، وأنا أقرأ المؤتمر والمحاور والأهداف والرؤى، لست متشائما حقيقة، ولكن أرى أنه في هذه الأهداف وهذه المحاور شيء ربما من، لا أقول مستحيل، ولكن أشياء قد يكون فيها شيء من الصعوبة، لعل منها على سبيل المثال مثلا سن تشريعات لضمان حقوق الجاليات المسلمة في الخارج. كيف يمكن لهذا المؤتمر أن، وإن افترضنا أنه سن تشريعات محددة، هل يمكن أن تفرض على حكومات غربية ربما هي الحكومات أنفسها فضلا عن شعوبها يعني يسيئون للإسلام؟
لا شك، أول شيء أنه ضمان الحقوق الإنسانية هذه حقوق تكفلها هيئة الأمم المتحدة وتكفلها منظمات دولية عديدة، فحقوق الجاليات الإسلامية ينبغي أن تكون مكفولها بالفعل، يعني لا نحتاج حقا لإصدار قوانين جديدة لكفالة هذه الحقوق، لكن هناك مثلا اعترافات معينة مثلا بإقامة شعائر، بمثلا حفظ حق المسلمين في بعض القضايا الشرعية كالحجاب أو ما شابه ذلك كما وقع في فرنسا أو غيرها، نحن حريصون أن نستثمر هذا الحدث لاستصدار مثل هذه القوانين، يعني لا نلتزم بأنه الآن تصدر هذه القوانين، لكن نسعى إلى وضع لجان دائمة تتابع هذه القضية كما ذكر الأخ سليمان قبل قليل، تتابع قضية إعطاء هؤلاء المسلمين حقوقهم كاملة، إن لم تتحقق في وقت قريب فنرجو أن نصل إليها، وهذا الأمر يحتاج إلى نفس طويل بالفعل، فإذا كان اليهود كما ذكر وهم أصحاب كما هو معروف يعني قوة مسيطرة مؤثرة في العالم ما استطاعوا أن يصدر هذا القانون بعد 40 سنة من الجهد، فالأمة الإسلامية على ما تعانيه من ضعف ومن تفكك يعني ينبغي عليها أن تصبر حتى تصل لهذه النتيجة.
هناك نوعا ما مطلب ربما يكون صعبا سأطرحه، لكن تأذن لي في هذه المداخلة مع فضيلة الدكتور عادل بن عبد الرحمن المعاودة، وهو نائب رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين وأحد أعضاء جمعية الأصالة التي دعت لهذا المؤتمر. دكتور عادل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا دكتور عادل، وأنتم في مملكة البحرين الحبيبة في الأربعاء القادم تنظمون مع هذه المؤسسات التي ذكرتها قبل قليل المؤتمر العالمي لنصرة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أنتم في, 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 في عين المكان، فما هي الاستعدادات وما هي التجهيزات وكيف الجو العام عند الشعب البحريني في استقبال هذا المؤتمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. أشكرك أخي الكريم وأشكر القناة المباركة قناة المجد الطيبة، صلى الله أن يكثر من أمثالها. في الحقيقة هذا الحدث العظيم أستطيع أن أقول أنه دب يعني روح أو حياة جديدة في الأمة، وفي الحقيقة لما شعث كثير من هذه الأمة قضية وحدت العالم شرقا من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب بجميع أطيافهم واختلافاتهم، مما يدل أن هذا الدين الحمد لله عند المسلمين واحد، وكما قبلتهم واحدة، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة وبركة على هذه الأمة حيا وميتا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحقيقة في البحرين كما هو في العالم الإسلامي الكل بجميع تفاوتهم في درجات الالتزام إن صح التعبير، متشجع ومتحمس ويتمنى يعني أن يخدم بكل ما يستطيع، بل إن حتى النساء يعني حصل منهن اتصالات كيف يستطعن أن يخدمنا في هذا المجال وأن يشاركنا بجهدهن، وكيف ممكن أن يشاركنا في سبيل إنجاح هذا المؤتمر الذي نرجو أن يكون مؤتمرا يعني يجمع زبدة هذا العالم من العلماء ومن الدعاة حتى يخرجوا بقول واحد على أساس شرعي وكلمة واحدة يتكلم فيها يعني من خلالها أهل الاختصاص. أما من ناحية الاستعدادات فالحمد لله قد تم يعني حجز الفندق الذي سيقام فيه المؤتمر وحجز القاعات التي سيقام فيها المؤتمر، طبعا تنظيم لجان يعني الاستقبال والعلاقات العامة ولجان اللجنة الإعلامية ولجنة السكرتارية وغيرها من التي ستكون كلها والحمد لله من الشباب والرجال البحرين الذين يعتبرون هذا شرف عظيم منحهم الله إياه سبحانه وتعالى لخدمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولخدمة علماءهم وأخوانهم من المسلمين في جميع أنحاء العالم.
ذكر دكتور عادل أنه في لجنة إعلامية، وما في شك يعني تأثير الإعلام في نقل صورة هذا المؤتمر إلى العالم كله لكي يروا العالم كيف أن علماء المسلمين ممثلين لشعوبهم وأفرادهم قاموا بإقامة مثل هذا المؤتمر الذي يتبحثون فيه ويتدارسون كيفية النصرة للرسول صلى الله عليه وسلم. اللجنة الإعلامية كيف يمكن أن تنقل مثل هذا الحدث الهام والضخم حقيقة إلى العالم كله؟
في الحقيقة الجهات الإعلامية بادرتنا بالاتصال قبل أن نتصل بها.
جميل.
فمنذ أن أطلقت الأخبار عن هذا المؤتمر وما زالت القنوات الفضائية ووكالات الأخبارية تتصل والجرائد سواء كان من البحرين ومن خارج البحرين يتصلون يتابعون أخبار هذا المؤتمر. طبعا احنا من جهتنا عدينا قائمة للجهات الإعلامية اللي بتكون تدعى، وفي الحقيقة أكثر الوكالات والمؤسسات الإعلامية لها مندوبين في البحرين، الكل سيوجه للدعوة للحضور، كذلك مندوبين الجرائد في الخليج والجرائد العربية الشهيرة كشرق الأوسط والحياة وغيرها. وكما ذكرت آنفا أنهم يعني سبقونا بالاتصال، هم متابعون جيدون والحدث حقا نشعر أن في تفاعل معه بمستوى حقا سيكون عالمي، وأنا متفائل جدا لأن المطالب كلها بتكون عقلانية وكذلك بيكون أداة لترشيد ردود الأفعال من يعني تجاه هذا الحدث.
هل سنستطيع من خلال القنوات الفضائية أن نشاهد بثا مباشرا لجلسات هذا المؤتمر؟
والله طبعا المجال مفتوح وهذا راجع للقنوات الفضائية التي تحب.
أنتم ليس لديكم مشكلة في هذا؟
والله أتمنى أن لا يكون عندي مشكلة، طبعا أنا رأيي الشخصي، ولكن أيضا هناك لجنة عليا للمؤتمر ربما تكون فيها هناك جلسات، لكن عموم المؤتمر هو معلن وأوراقه معلنة، وأستطيع أن أقول أن يعني القناة لو كانت هناك قناة تريد أن تبث مباشر لا أعتقد أن تكون هناك عندنا أي مشكلة.
أشكرك دكتور عادل معاود، شكرا جزيلا لك. شكرا، في أمان الله. هناك تساؤل وصلني للتو دكتور حاتم، وهو عن هذا المؤتمر. أنا قد أتفق وقد لا أتفق معه، يعني يقول لماذا تأخر هذا المؤتمر إلى هذه اللحظة؟
وحقيقة التحركات الإسلامية أخذت مراحل في الحقيقة. معروف أن الإساءة ابتدأت من شعبان، نشر هذه الرسوم كان في شعبان. حاولت الجالية الإسلامية هناك أن تتدارك الموقف وأن يعني تخرج اعتذارا من الصحيفة أو من الرسام أو ما شابه ذلك، لكن هذا لم يحصل. حاولت أن ترفع دعوة قضائية كما ذكرنا لتأخذ حقها من خلال القانون، أيضا رفضت هذه الدعوة. توجه السفراء العرب إلى بعض السفراء العرب والمسلمين إلى رئيس الوزراء لمقابلته فرفض. تحركت وزارات الخارجية في العالم العربي وطلبوا من الأمين العام عمرو موسى أن يتقدم بخطاب احتجاج رسمي لحكومة الدنمارك ووقع هذا. كانت يعني أشعر أن التحركات كانت كموجة ابتدأت تحاول أن تتدارك الأزمة من وقت مبكر، لم يحصل هذا الأمر. هذه الموجة تعالت إلى أن حصلت الاحتجاجات في العالم الإسلامي كله، ووجد علماء المسلمين أنه لا يجوز شرعا أن تترك هذه الشعوب وهذه العواطف الجياشة دون توجيه وإرشاد. هنا حقيقة نادت الجهات المختلفة بضرورة ترشيد هذه الانفعالات، بضرورة استثمار هذه الانفعالات بما يبرئ ذمة الشعوب الإسلامية في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، بما يحقق لها الانتصار في الانتصار للنبي عليه الصلاة والسلام. عندها حقيقة جاءت، يعني أنا أرى أنه قد يكون في تأخر نسبي، لكنه طبيعي أن يعقد مؤتمر في مثل هذه الوقت،
خاصة وأن المدعوين يعني من كل
أنحاء العالم. هذا صحيح.
نعم. من في أحد محاور المؤتمر أنه في بعض الآليات والمشروعات العملية للنصرة، أحد هذه المشروعات النصرة السياسية.
نعم.
هل تؤملون كثيرا يعني في الجانب السياسي والرسمي؟
الحق يقال أن النصرة السياسية أو القيادات من الحكومات الإسلامية كان لها موقف أيضا مشرف بكل صراحة.
نعم.
كما ذكرت آنفا، بل بكل صراحة، كان تحرك وزراء الخارجية العرب وخطاب الأمين العام عمرو موسى كان قبل التحركات الشعبية، يعني كان هذا في ذو القعدة. التحركات الشعبية ابتدأت كما هو معروف بعد الحج، بعد موسم الحج لهذا العام.
أين
ابتدأت التحركات الشعبية والدعوة للمقاطعة وما شابه ذلك. كما تعرفون أيضا استدعاء السفراء كان أيضا من وقت مبكر حقيقة، يعني في بدايات التحركات الشعبية. فالقيادات السياسية بحمد الله تعالى كان موقفها أيضا موقف جيد، وإن كنا نطمع بمواقف أكثر صراحة وأكثر قوة، وأنا أتوقع أنه هذا سيحصل إذا أيضا كان هناك تحرك شعبي عقلاني ورشيد. لا شك أن القيادات ستعبر عن إرادات الشعوب وستقف أمام دول العالم كله، لأن هذا هو الذي يدعو إليه أيضا الحكومات الغربية والديمقراطية كما يقال، أن تكون الدول معبرة عن إرادات الشعوب. فإذا كانت الشعوب متألمة من هذه الإساءة وتطالب بمطالبات معينة، ينبغي على الدول أن تكون اللسان الناطق عن إرادات شعوبها.
جميل. من الأمور المهمة حقيقة وقد تحقق لنا هدف ذكرته في البداية أنه منجز وانتصار ذكرته هو وحدة الأمة. من المهم دكتور وتتفقون معي في هذا أن نحافظ على هذه الوحدة قدر الاستطاعة، وأن ننبذ كل الأمور التي يمكن أن تفرقنا ولا تجمعنا برأيكم. وقد شاهدنا حقيقة في فترة أخيرة بعض المزايدات على حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما أورث شيئا من الاختلافات داخل الصف الإسلامي. لعلكم تؤكدون على مسألة أن نكون يدا واحدة وإن اختلفنا في بعض المسائل.
هذا صحيح. يعني كما ذكرت أنه أحد الإنجازات التي ربحناها من هذه الأزمة هو وحدة الأمة الإسلامية في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذوبان كل الخلافات التي كان يؤزها الشيطان بكل وضوح وصراحة، وكانت في بعض الأحيان ربما أصبحت وكأنها هي القضايا الكبرى التي تعطي تصورات معينة للجهات المختلفة. لكن في هذه المرحلة وفي هذه الأزمة ذابت هذه الفروقات كلها والاختلافات كلها، ولم يبقى إلا الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المنجز العظيم ينبغي علينا أن نحرص عليه، ولا يجوز لأحد أن يدعي احتكار محبة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يحاول أن يلبس لباس المزايدة على الغيرة على الدين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فيه اتهام للآخرين بأنهم ليس لديهم غيرة على الدين، بأنهم أقل حمية للدفاع عن دين النبي عليه الصلاة والسلام وعن شخص النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا يحق لأحد أن يدعيه أبدا. ولذلك بالفعل الوحدة والتعاون والتكاتف والتماس الأعذار حتى للاجتهادات الخاطئة، نحن نلتمس العذر حتى لمن اجتهد فأخطأ نقول لا نشكك في حميته، لا نشكك في حسن مقصده، لكن ينبغي حقيقة في مثل هذه الأزمة وهي قضية تختص بالأمة كلها أن نحاول أن ننجو قدر المستطاع من الاجتهادات الفردية التي قد تسيء لهذه الأزمة، وأن تكون اجتهاداتنا جماعية ناشئة عن قرارات يتفق عليها عامة علماء المسلمين ودعاتهم.
كنت سألت الأخ خميس قبل قليل وهو مدير المركز الثقافي الاجتماعي في هولندا سؤالا عن ما يثار بين الفينة والأخرى داخل الجاليات المسلمة من أصوات إسلامية حقيقة تريد أن تؤثر في وحدتهم وفي اجتماع صفهم، من محاولة لإظهار المسلمين هناك بأنهم مزدوجوا الولاء، عندما يناصرون المصطفى صلى الله عليه وسلم فهم بذلك يخرجون عن صف المجتمع الذي يعيشون فيه، وقناتنا مشاهدة في عدد كبير من الدول التي بها جاليات مسلمة يستمعون إليكم الآن ويشاهدونكم، ما هي برأيكم الأولويات التي ينبغي على المسلم الذي يعيش في مجتمعات غربية ربما تكون معادية للدين الإسلامي، ماذا ينبغي عليه حتى يكون يعني في منأى وبعد عن أي إشكالات؟
نعم، لا شك أنه هذه الأزمة وقبل هذه الأزمة يعني هناك أصحاب نفوس منهزمة تجاه الحياة الأوروبية أو الحضارة الغربية عموما، هذه النفوس المنهزمة من حين لآخر تظهر بنظريات أو بآراء تعبر فيها عن هذه النفسية المنهزمة تجاه الحضارة الأوروبية. للأسف الشديد لا شك أن هذه الآراء ينفخ فيها من جهة الإعلام الغربي وتبرز وكأنها قيادات تمثل قطاعا كبيرا من المسلمين الذين يعيشون في أوروبا، والواقع بخلاف ذلك ولا شك، ونحن سمعنا الآن أكثر من مداخلة أو مداخلة الأستاذ خميس من هولندا يؤكد فيها على العكس تماما لما يمكن أن يصور، أن المسلمين هناك بالعكس شعروا بعزة لهذه الهبة في العالم الإسلامي، لهذا الانتصار للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا يتشوقون لمثل هذا الشعور بالعزة وبالكرامة وبالنفس الأبية التي ربما حاول الغرب أن يضغط بإعلامه ومن خلال الصور المختلفة التي ينقلها حتى لصور تعذيب المسلمين في مثل السجون العراقية وما شابه ذلك، ليؤكد على قضية الهزيمة والضعف والاستكانة أمام القوى الغربية. جاءت هذه الأزمة لتثبت خلاف ذلك. المقصود أن هذه الآراء حقيقة هي آراء شاذة حتى الآن، وإن حاولت بعض وسائل الإعلام إظهارها، والأقليات المسلمة هناك بعيدة عنها كل البعد، وهم يعرفون أنه لا يمكن أن يقبل من أحد مهما كان أن يشكك في الثوابت والأمور العظيمة التي هي أصل الدين، فهناك أمور لا يمكن للمسلم أن يكون مسلما إلا إذا تمسك بها، كقضية حب النبي عليه الصلاة والسلام، الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبكل صراحة هذا أيضا لا يعارض يعني كونهم مواطنين دنماركيين مثلا أو مواطنين هولنديين أو ما شابه ذلك، كما أنه لا يعارض المواطنة أن يأتي شخص مثلا في الدنمارك فيسيء إلى مصالح الدنمارك، أو أقصد أنه شخص يسيء إلى مصالح الدنمارك فيغضب شخص من الدنماركيين تجاه هذه الإساءة، لو جاء شخص مثلا وشكك في قضية تؤدي إلى الإخلال بالأمن في الدنمارك فعارضه أناس من الدنماركيين، هل نقول بأن هؤلاء ليسوا دنماركيين لأنهم عارضوا هذا الأمر؟ ما يقع من المسلمين الآن تماما، لا شك أنه الآن مصالح الدنمارك تهددت كثيرا، تهددت بهذه المقاطعة، تهددت بصورتها التي تشوهت في العالم الإسلامي على أنها دولة عنصرية تعامل المسلمين بمعاملة سيئة لا تساوي بينهم وبين الأقليات الموجودة في الدنمارك. هذه الإساءة التي وقعت للدنمارك ينبغي للدنماركيين قبل المسلمين غير المسلمين قبل المسلمين أن يؤكدوا على عدم صحتها بالانتصاف للمسلمين ولقضيتهم من الصحيفة المسيئة. أنا أرى بالعكس أنه من الولاء ومن المواطنة للدول التي يعيشون فيها أن يحققوا العدالة التي هي الانتصار للنبي عليه الصلاة والسلام.
بما أن الحديث عن الدنمارك نأخذ مداخلة من الدنمارك وهي من الأستاذ أحمد أبو لبن أحد أعضاء اللجنة الأوروبية لنصرة خير البرية عليه الصلاة والسلام. أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنتم أحبتنا وإخوتنا في دين ربنا جل وعلا، ونعيش معكم قلبا وقالبا في هذا البلد الذي تعيشون فيه. وسؤالي هنا كيف هي الأوضاع الآن عند الجالية المسلمة في الدنمارك بعد الأحداث الأخيرة؟
يعني كما كنا نستمع الآن مع الضيف الكريم لا شك أن هذه الهبة التي أظهرتها الأمة الإسلامية أشعرت الجميع بنوع من العزة، الثقة بالنفس، الهمة العالية، الإحساس بالتضامن، وأيضا لها أثارها الإيجابية. فعندما يكون المسلم بهذه النفسية ينظر غيره نظرة رحمة ونظرة انصاف، ويكون أقرب إلى الاعتدال. فإحنا الجالية الحمد لله تمر بحالة طيبة من اليقظة، من الاهتمام بالدين، ويأتي مع هذا كله هو الإحساس بالمسؤولية. من كان مقصرا في حق العلم، لا يعرف كثيرا عن شؤون دين، أصبح طالبا الآن أن يقرأ في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلعله يطلب منه أن يناقش وأن يبين وأن يظهر خصائص هذه الشخصية التي اختارها الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. فالكل يحاول أن يرتقي بنفسه، يحاول أن يتهيأ أن يقوم بدور يستنصح غيره، يحاول أن يتتبع الأخبار. فحتى لا أطيل، يعني بفضل الله عز وجل يعني الوضع طيب إلى أبعد الحدود.
طيب، نحن أيضا في حديثنا في لقائنا هذا تحدثنا عن المؤتمر الذي سيعقد بإذن الله الأربعاء القادم في مملكة البحرين، وهو المؤتمر العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي تنتظرونه أنتم في لجنتكم وأيضا الجالية المسلمة في الدنمارك من هذا المؤتمر؟
يعني هو من ضمن التصور العام، المجتمعات الغربية كما يعني وصل إلى أسماع الجميع خلال الشهور الثلاثة الماضية تنظر إلى المسلمين الدين على أن صدقة عمالية، وخلما يحظون بموقع المبادلة الفكرية أو الحوار من منطق الندية والمساواة. فمؤتمر البحرين يتأمل بإذن الله عز وجل أن تحسد الأمة فئة من أهل الفكر والفقه والقدرة والدراية، يبدأ في وضع خطة في كيفية التعامل مع المجتمعات الغربية، التواصل مع المؤسسات الأكاديمية، عمل البرامج المشتركة. وباختصار لعلنا نذكر معرض فرانكفورت الدولي للكتاب العام الماضي كان عام اللغة العربية، وقامت الحكومة الألمانية بترجمة 100 كتاب، لكن لم يكن طبعا التوجه إسلامي، وحضرها سيادة الأمين العام لجامعة الدول العربية. الآن التوجه يأخذ الطابع الإسلامي أكثر. فعلى مثل هذا المنوال نتمنى أن تحدث فعاليات بصورة متنقلة بين العواصم الأوروبية، يكون فيها نشاطات متنوعة من ترجمة كتب وعقد ندوات وتبادل حوار، خاصة بين طبقات الشباب والطلاب التي تؤذن بتفاهم أكثر. طبعا إحنا متفاهمين الغرب، اللي نتمناه إن هم يفهمون أكثر وينظر إلى هذه الرسالة بأعماقها وحقيقتها على شكلها الصحيح.
نرجو بإذن الله تعالى أن يحقق هذا المؤتمر وغيره من الجهود المباركة تفهما من الغربيين للمسلمين الذين يعدون ولله الحمد يعني نواة طيبة مباركة في كثير من البلدان. شكرا لكم أستاذ أحمد.
أكرمكم وموفقين.
شكرا، في أمان الله. جملة مؤثرة حقيقة قالها الأستاذ أحمد أبو لبن في حديثه، وهي أنه ينظر في هذه المجتمعات الغربية للمسلمين على أنهم يعني طبقة عمالية، ليست طبقة ذات فكر وذات حضارة وذات ثقافة يمكن أن تكون ندا لهذه الثقافة الغربية. هذه الصورة النمطية وهذه الصورة الذهنية، كيف يمكن لنا كمسلمين يعني أفرادا وجماعات وعلماء ودعاة ومفكرين أن نزيلها ونلغيها ونكون بإذن الله تعالى الند بالند لهؤلاء؟
نعم، لا شك أن هذه الصورة النمطية يقع جزء من يعني من سبب وقوعها على كواهل المسلمين أنفسهم، فإن أحوال المسلمين المتردية في نواحي عديدة لا شك أنه مما أعان على هذه الصورة النمطية. فعلى المسلمين بالفعل أن يرتقوا بأحوالهم العلمية، بأحوالهم الحضارية، أن يحسنوا التعامل مع المخالفين، أن يظهروا لهم محاسن الإسلام، أن يتمسكوا هم أصلا بمحاسن هذا الدين وأن يظهروه في واقع حياتهم. إذا حصل هذا لا شك أنه سيكون له دور كبير جدا في تحسين هذه الصورة السيئة عن الإسلام. أيضا حقيقة يجب أن نعترف وأن يعترف الغرب أن له دورا أيضا سيئا جدا في إعطاء هذه الصورة للشعوب، فإن الإعلام المسيس الذي لا يظهر إلا الصورة السيئة للعالم الإسلامي والذي يثير الشبه حتى للمحاسن، يعني العجيب أن هناك أمور نحن نعترف أنها من ديننا هم يستقبحونها ويعتبرونها من الأمور السيئة في دين الله عز وجل، لأنهم لم يحاولوا أن يفهموا حقيقة هذا الدين وحقيقة محاسن شرائعه. ولذلك أنا كنت أقول حقيقة لأحد الغربيين لما تكلم معي عن تقصير المسلمين في تعريفهم أو تعريف الغرب بأحوالهم، قلت لهم أنتم أصحاب التقنية، أنتم أصحاب الإعلام، أنتم الذين صدرتم لنا هذه الحضارة وهذه الأجهزة والفضائيات وما شابه ذلك، أنتم الأقدر بعد أن جعلتم العالم بهالتقنية كقرية واحدة، أنتم الأقدر على التفهم، تفهم الشعوب والحضارات، نحن علينا دور ولا شك، لكن أنتم أحسنوا استثمار هذا ولا تتعاملوا معنا بهذه العنصرية وبهذا التمييز. بالفعل حاولوا أن تتفهموا الشعوب الأخرى، حاولوا أن تعرضوا محاسن هذه الشعوب، أن تعرضوا صور هذه الشعوب من خلال أعين أبناء هذه الحضارات، ولا تنظرون إليها فقط بنظرة التعالي التي تقدس الذات دائما. الغربي للأسف الشديد ينظر إلى نفسه وإلى حضارته أن حضارته هي أم الحضارات، بل لا أقول أم الحضارات، أنا الحضارة الأولى والأخيرة، وينظرون الحضارات السابقة وكأنها يعني وإن أعجبوا مثلا بالحضارة الفرعونية أو الأثار القديمة فإنهم يعجبون بها كما يعني يعجبون بممالك النحل أو النمل وكأنها لمخلوقات أخرى، ما ينظرون للبشرية أصلا للحضارة السابقة أنها حضارة تستحق الاحترام والتقدير. وصلت الحضارة إلى الغربية إلى درجة من غرور يعني حقيقة تؤذن بكوارث عظيمة جدا إذا استمرت على ما هي عليه، لأن الغرور هو أبو الخبائث كلها والرذائل كلها. فعليهم هم أيضا حقيقة إذا أرادوا أن يعيشوا في هذا الكوكب الذي نعيش فيه بسلام وأن تعيش البشرية بسلام، عليهم أن يتفهموا الحضارة الإسلامية وجميع الحضارات التي على وجه الأرض على وجه الإنصاف.
سؤال الأخير للدكتور حاتم، هل أنت متفائل كثيرا بعقد هذا المؤتمر في مملكة البحرين؟
حقيقة هناك جوابان، يعني جواب يعني يمثل ما في قلبي بالفعل، وهناك جواب لابد أن أقوله. الجواب الذي لابد أن أقوله أنا لابد أن أتفائل، ولو لم أتفائل لما سعيت لمثل هذا المؤتمر. الأمر الثاني أني لا شك وهذا واقع ما في نفسي أنني متفائل، لأن الأمة بحمد الله تعالى وصلت إلى درجة من النضج، إلى درجة أن الشعوب اتحدت فضلا عن العلماء. فالذي أتوقعه أن المؤتمر سيخرج بنتائج ممتازة، وكل ما أرجوه أن يدعم هذا المؤتمر من الحكومات الإسلامية وأن يلتف حوله الشعوب وتلتف حول الشعوب الإسلامية وتقدر لهؤلاء العلماء أنهم اجتمعوا لنصرة هذه القضية العظمى، وأن لا يسمحوا لأحد أن يحاول أن يشذ عن هذا الاجتماع العظيم الذي أرجو الله عز وجل أن ينتهي بمنجزات عظيمة ومخرجات عظيمة تحقق النصر لأمة الإسلام.
ولله الحمد، يعني لعلي أيضا أكون متفائلا معك بأن نتائجه الإيجابية ظهرت قبل بدايته، ولله الحمد، ومنها هذه المتابعة الإعلامية لهذا المؤتمر التي حقيقة يعني بعد حصول القضية الإساءة الأخيرة كان هناك ولله الحمد يعني هبة كبيرة وعظيمة خفتت قليلا، الآن بدأنا ولله الحمد نفيق يعني مرة أخرى ونستعيد نشاطنا وحبنا الأكبر للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نكون إعلاميين مواكبين لمثل هذه الأحداث، ويتفق معنا أيضا مشاهدينا الكرام في أننا لابد دائما أن نكون في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل دقائق حياتنا. أنتم فضيلة الشيخ تمثلون حقيقة هذه الشعوب وهؤلاء الأفراد في النصرة لخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، سواء بعلمكم وثقافتكم وفكركم وأيضا بإشرافكم على اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء. نسأل الله لكم التوفيق في مؤتمركم، لكم ولكل المؤتمرين.
آمين، الله يجزاكم الخير.
إذن دعوات حارة أيها الأحبة وصادقة من قلوب تحب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يوفق الله كل من دعا لهذا المؤتمر، وكل أيضا من ساهم في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكل من يسعى دائما لأن يكون في خدمة هذا الدين وأن يكون جنديا من جنوده الذابين عنه، كي يلقى الله سبحانه وتعالى بوجه أبيض ويلقى ربه جل وعلا وقد رضي عنه. مستمرون أيها الأحبة في نصرتنا للحبيب صلى الله عليه وسلم. في الحلقة القادمة سيكون لنا استضافة لفضيلة الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي، وعند حضوره يحضر الأدب ويحضر الشعر، ولن تغيب أيضا في تلكم الحلقة بإذن الله تعالى النصرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. انضموا إلينا في الواحدة من ظهر الخميس القادم. حتى ذلكم الحين، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات.
الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة.